أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس حول الخصوصية الثانية، وأنه هل يكفي تعدد عنوان متعلق الأمر ومتعلق النهي في رفع محذور التنافي بين الأمر والنهي، أم أن هذا لا يكون كافيا؟ وقد ذكرنا بالأمس أن هذه الخصوصية الثانية قد تقرب بأحد وجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، وقلنا بالأمس أيضا أن هذا الوجه على فرض تماميته فإنه يجيب عن مناطي اجتماع الأمر والنهي معا، عليكم السلام، ولا يجيب عن أحدهما فقط، فإنه إذا كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فعنوانان هما متعلق الأمر وفي الخارج عندنا شيئان، فلا يجتمع الأمر والنهي بحال. أما الوجه الثاني وهو كفاية تعدد العنوان في دفع المحذور بدعوى أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين لا بالخارج، وإذا كانت تتعلق بالعناوين لا بالخارج فيكفي تعدد العنوان لما؟ لرفع المحذور. وأشكل على هذا البيان بأنه الأحكام تتعلق بالعناوين لا بما هي صور ذهنية، وإنما بما هي فانية في الخارج ومرآة له، وبالتالي يعود المحذور مرة ثانية. وأجاب عن ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أننا نسلم أن الأحكام تتعلق بالعناوين وأن الأحكام لا تسري إلى الخارج، ولكن ما هو المراد من ذلك؟ ليس المراد من ذلك أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي هي، وليس يعني بما هي صور، وليس المراد من ذلك أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي خارج، لا، الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي ملحوظة كأنها الخارج، يعني العنوان ملحوظ لا بما هو صورة بل بما هو صلات، وعنوان المنهي عنه ملحوظ بما هو غصب. وبعبارة أخرى كما ذكرنا بالأمس أيضا أنه لم يتعلق الأمر بالصلاة بما هي صورة في الذهن بالحمل الشائع، وإنما تعلق بها بما هي كذلك بالحمل الأولي، يعني بالنظرة العرفية الساذجة. فالعرف يقول لك هذه الصلاة التي في ذهنك هي عين الصلاة الخارجية، فما لتلك من أحكام لهذه من أحكام. واضح إن شاء الله؟
إذا قلنا الأحكام تتعلق بالخارج المحذور ما كان يقول؟
المحذور أنه الحكم أمر ذهني، والذهني لا يتعلق بالخارج مباشرة، يحتاج إلى توصيف شيء. بقي عندنا فيما يرتبط بالخصوصية الثانية في وجهها الثاني أن نبين أنه على فرض تمامية الوجه الثاني، والسيد شهيد قد بنى عليه، فهل هذا الوجه يدفع محذوري ومناطي امتناع الاجتماع؟ ما هما المناطان؟ الاستبطان والترخيص. يقول السيد الشهيد: أما بالنسبة لمناط الاستبطان فنعم، هذا البيان يرفع محذور الاستبطان. ليش؟ لأن معنى الاستبطان ما هو؟ أن قول المولى صلي يستلزم أو يستبطن وجوبات للصلاة متعددة بعدد أفراد الصلاة، أليس كذلك؟ على نحو البدل وجوبات شرعية مشروطة. هنا نقول حتى ولو كان صلي يستلزم ماذا؟ وجوبات شرعية مشروطة بعدد الحصص، ومنها الحصة التي هي الغصب. جيد؟ فإن هذا الوجوب متعلق بهذه الحصص بما هي؟ صلاة. والنهي متعلق بها بما هي؟ غصب. طالما اختلف متعلق النهي ومتعلق الأمر فلم يحصل تنافي بين الوجوبات المشروطة وبين النهي، يعني تعدد العنوان طالما أن محل الحكم ومتعلق الحكم هو العنوان، فإن تعدد العنوان يكفي حتى لو كان هناك وجوبات مشروطة، ما عندنا مشكلة. فليكن هناك وجوبات مشروطة بعدد الحصص، حصص الصلاة، ولكن إنما تعلق الوجوب بهذه بأي عنوان؟ بما هي صلاة، بعنوان الصلاة، ولم يتعلق بها بعنوان الغاصب. لاحظتم؟ فتعدد العنوان يكفي لرفع المحذور الأول. واضح إن شاء الله؟ أما المحذور الثاني، محذور المحقق النائي، هو شو؟ الترخيص في التطبيق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكن هذا البيان وهو كفاية تعدد العنوان لا يحل لنا مشكلة الترخيص في التطبيق. عجيب، ليش؟ يعني يقول أنا إذا كان صلي بإطلاقه البدلي يستلزم ماذا؟ يستلزم الترخيص في تطبيق الصلاة على أي حصة، شك؟ ولا تغصب يمنع من الغصب في أي حصة. يقول السيد الشهيد هنا لا يحل مجرد تعدد العنوان، لا يحل المحذور. لما؟ الترخيص في تطبيق صلي ماذا يستلزم؟ يستلزم أن أطبق صلي على أي حصة، يعني حتى الحصة المنهي عنها. إذا كان حتى الحصة المنهي عنها فيكون منافيا لماذا؟ للنهي. الأمر مناف للنهي، يعني مجرد تعدد العنوان لا يرفع محذور المحقق النائين. ليه؟ لأن محذور المحقق النائين ماذا كان يعني؟ كان يعني أنه يجوز لك أن تطبق الصلاة على أي حصة وأي فرد. هذه على أي حصة وأي فرد هي اللي سوت لنا مشكلة. لاحظتم؟ واضح كيف؟ فلأن محذور المحقق النائين يرخص في تطبيق الجامع على أي حصة، فكأن هذا الترخيص كأنه شمولي، مش الإطلاق شمولي، لا، الترخيص في التطبيق شمولي. واضح؟ يعني كأن المولى يقول لك رخصت لك في تطبيق الصلاة على كل الحصص. هكذا لما قال لي على نحو الشمول أنه رخصت لك في التطبيق، حينئذ ماذا نفعل بالحصة المنهي عنها؟ إن هذا الترخيص في التطبيق سينافي النهي الوارد بالنسبة لهذه الحصة. واضح إن شاء الله؟ فإذا الخلاصة صارت أن الخصوصية الثانية، أن الخصوصية الثانية في وجهها الأول لو تمت ترفع التنافي بكل محاذيره، ولكنها لم تتم. الوجه الثاني للخصوصية الثانية لو تم فإنما يرفع المحذور بوجهه الأول، المحذور الأول دون المحذور الثاني، وعلى هذا الأساس سيد شهيد يبني في بحثه على تمامية الخصوصية الثانية في وجه الثاني. يقول هذا يكفي ويعالج هذا الإشكال بمعالجة أعمق من ذلك. واضح إن شاء الله؟ صارت الفكرة واضحة؟ تمام؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. قال رحمه الله: وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا به بحصص الصلاة بما هي حصة من حصص الغصب، فتعلق بها بعنوان آخر وإن اجتمعا في الخارج على شيء واحد، ولكن لأن الأحكام تتعلق بماذا؟ بالعناوين بناء على هذا الواجب. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ما في تنافي. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني، تقريب المحقق النائيني الذي أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. لاحظ، لأن إطلاق الواجب الصلاة، يعني وجوب الواجب الذي هو الصلاة، لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لهذا تحريم هذه الغصبية لا محالة. ما معنى هذه العبارة؟ مطلب واضح. العبارة معناها نسأل أنه إذا كان عندي أنا، عليكم السلام ورحمة الله، صلي، هذه صلي المطلقة، هذه صلي، ألا تشمل صورة ما لو كان الحصة التي تريد أن تؤديها من الصلاة غصب؟ إذا قلت لي الترخيص في التطبيق يشملها، لاحظتم؟ هذا يعني أنه أنت في حصة واحدة ترخص في تطبيق الأمر مع أنها منهي عنها. واضح كيف؟ هذا فعلا تمام الكلام في الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، إذا ذهبتم وفتشتم في الكتب حتى في تقريرات السيد الشهيد فلن تجدوا شيئا تحت عنوان خصوصية ثالثة، وإنما هذه الخصوصية الثالثة عبارة عن مورد يطبقون فيه مسألة اجتماع الأمر والنهي. السيد الشهيد اقتنص من نقاش الأعلام النكتة ورأى بأن هذه النكتة تصلح أن تكون خصوصية ثالثة. واضح؟ وإلا أنت إذا بتفحص كل الكتب ما بتلاقي خصوصية ثالثة، اقتنصها ورتبها على أساس أنها خصوصية وهي تصلح لذلك. ما هو العنوان الإجمالي لهذه الخصوصية حتى نشرحه ونتم مطلبه؟ العنوان الإجمالي لهذه الخصوصية أننا إذا سلمنا بأن الخصوصية الأولى اختلاف الإطلاق والتقييد، والخصوصية الثانية تعدد العنوان، كل من هاتين الخصوصيتين لا تكفي لرفع المحذور، سلمنا بذلك، ولا تكفي لدفع التنافي، وسلمنا أن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ولا حتى ولو بعنوانين. إذن الخصوصية الثالثة تفرد أول شو عن شو؟ عن عدم تمامية الخصوصيات السابقة. ولكن نفترض أن متعلق الأمر والنهي لم يتعاصرا في زمان الفعلية، يعني في الزمان الذي يكون النهي فيه فعليا الأمر غير فعلي، وفي الزمان الذي يكون الأمر فيه فعليا النهي فعله. واضح؟ فهل يكفي هذه الخصوصية الثالثة؟ فهل يكفي الاختلاف في زمان الفعلية في رفع محذور التنافي؟ يعني بحيث لو كان زمان فعلية الأمر والنهي واحدا لكنا حتما نقول بماذا؟ بالتنافي. ولكن هل مجرد اختلاف زمان الفعلية يكفي في رفع المحذور أم لا؟ واضح الخصوصية الثالثة؟ الآن السيد الشهيد حتى يوضح هذه الخصوصية يحتاج أن يشرح مطلبا. تقدم معكم هذا المطلب بالحلقة بالأصول المغفر بنفسه اللي هو مطلب شو؟ الاضطراب. عندنا صورتان لابد من الالتفات إليهما. الصورة الأولى أنني أدخل إلى أرض الشيخ محمد وهو لا يرضى، فهي أرض مغصوبة أنا أقصبها بالدخول. أدخل مرة إلى الأرض المغصوبة من دون اختيار، أنا كنت مأسورا ورموني من الطائرة في أرض الشيخ محمد، فأنا دخلت أرضك من دون اختيار. وتارة أخرى لا، أدخل أرضه بسوء اختياري. شو يعني بسوء اختياري؟ يعني أنا اخترت أن أغصب هكذا. واضح؟ هنا عندنا ماذا؟ هنا صورتان، فلتبقى الصورتان إلى آخر المطلب. أنا بعدما صرت في أرضك بالنتيجة أنا مضطر أن أتصرف في أرضك ولو بمقدار الخروج. يعني أنا لا أستطيع أن أطير وأخرج من أرضك، صح أم لا؟ حتما إذا أردت أن أخرج من أرضك لابد أن أمشي، صحيح؟ فأنا مضطر للتصرف في أرضك من دون إذنك، تمام؟ في هذه الحالة ما هو الحكم في الصورة الأولى وما هو الحكم في الصورة الثانية؟ هيا نكتبهم لعله شو عنا بتصير أسهل الفكرة. إنه كل المطلب متوقف على التصوير، بس نخلص تصوير الفكرة خلص المطلب. إذا ماذا يوجد عندي؟ شخص دخل إلى أرض الغير بدون إذنه. عندنا هنا حالتان، دخول للأرض اضطرارا، دخول بسوء الاختيار. جيد؟ عندنا حالات لابد أن نبحثها هنا، الحالة أو الأحكام. أول نقطة نبحث ما هو حكم الخروج من الأرض. نقول أما الذي دخل إلى الأرض اضطرارا فخروجه من الأرض المغصوبة سيكون محرما أو غير محرم؟ هذا غير محرم. ليه؟ لأنه اضطر إليه إلى الخروج من الأرض لا بسوء اختياره، صحيح؟ طيب. اما الشخص الثاني الذي دخل الى الارض بسوء اختياره، فهل الخروج محرم عليه او غير محرم؟ ياتي هنا البحث عندهم. هنا رايان، هل الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا وعقابا، هذا تقدم معنا، أم لا؟ يعني هل المضطر بسوء الاختيار حكمه حكم المختار من ناحية الخطاب والجعل ومن ناحية المسؤولية والإدانة أم لا؟ نفصل ليس حكمه حكم من؟ المختار بالنتيجة هو مضطرون. واضح؟ يعني هذا أنا بالنتيجة الآن مضطر أن أخرج من الأرض. هل يتعاطون معي كأنني مختار ويقول لي أنه أنت بالنتيجة دخلت باختيارك، فأنت حتى ولو كان الخروج أنت مضطر إليه، فأنت ماذا؟ هناك نهي في حقك وتستحق العقاب. هذا احتمال. احتمال آخر أن يقال لا، بالنتيجة أنت مضطر، والاضطرار يرفع الخطاب. هذا احتمال آخر. الاحتمال الثالث هو التفصيل بين الخطاب والعقاب. المعروف بين علمائنا ما هو؟ ماذا؟ سقوط النهي وبقاء العقوبة. يعني ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا. يعني المختار هناك جعل في حقه، وأما المضطر حتى ولو كان بسوء الاختيار لا جعل في حقه. في حدا من الأخوان اللي ليش لا جعل في حقه؟ أحسن. على مبنى السيد الشهيد النتيجة، مناط الجعل عند السيد الشهيد هو الجعل بداعي البعث والتحريك. طب هذا صار مضطر يا أخي، تحدث حدا يحرك مضطر حصل يرحمكم الله. فإذا هذا وإن كان منشأ اضطراره هو ماذا؟ سوء الاختيار، ولكنه بالنتيجة مضطر. فالعقل يقول لك أنت هذا طالما هو مضطر يستحيل تحريكه، فإذا كان يستحيل تحريكه فلا نهي في حقه. نعم، كون هذا الشخص قد دخل إلى الأرض بسوء اختياره فإنه ماذا؟ فإن مبادئ الحكم لا تزال موجودة في حقه. إحنا عندنا مشكلة بالجعل، إنه الجعل ما بيكون إلا بداعي البعث والتحريك، ولا يمكن التحريك في حق هذا المكلف. ولكن فيما هو أعمق من ذلك بالنسبة للمبادئ، ما هذا ماذا صنع؟ هذا فوت ملاكات المولى بسوء اختياره، هو الذي أوقع نفسه بالاضطرار. واضح؟ يعني هو بعبارة ثانية هو كالعاصي حكما، مش حكما وموضوعا، لأنه العاصي موضوعا من هو؟ اللي فيه نهي بحقه وعصى. العاصي حكما من هو؟ اللي ما فيه نهي ولكن فيه مبادئ بحقه وعصى. تمام؟ هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية بعد الفراغ عن هذه النقطة الأولى، حكم الصلاة حال الخروج. هذا يا مولانا تسمعه، ضاق وقت صلاته، هتغرب الدنيا وبعضه مش مصلي الظهر والعصر، وهو إذا بقي في الأرض المغصوبة وصلى شو هيعمل؟ هيغصب زيادة. لا هو قال لك أنا عم بطلع بصلي، أثناء الخروج يصلي من دون أن تطول مدة الخروج، فيكون يصلي بالخروج. تمام؟ نقول بعبارة ثانية، هذه الصلاة بالخروج هذه صلاة في المغصوب، صح أم لا؟ بالنتيجة هو بأرض الغير والغير لا يأثن. تمام؟ فإذا كانت صلاة بالمغصوب فماذا نقول؟ هل تصح هذه الصلاة أو لا تصح؟ نقول أما بالنسبة لأبي الحالة الأولى، هذا الشخص الأول، نقول الصلاة مأمور بها وغير منهي عنها. ليه؟ لأنه هذا مضطر من أول الأمر، مضطر، هذا مجحر هذا ما عليه شيء، هو مضطر، رموه هناك وأراد أن يخرج وضاق وقت الصلاة ويريد أن يطيع، فصلاته تكون ماذا؟ هذا صحيحة، مأمور بها، أصلا ما في نهي في حقه،
ولكن من دون أن يطول.
إيه طبعا، من دون أن يطيل المدة طبعا. الكلام هون، البحث هون، البحث اللي يتوان في هذه النقطة هون، الكلام أين هو؟ في هذا الذي دخل إلى الأرض بسوء اختياره. هذا الذي دخل إلى الأرض بسوء اختياره قد يقال.
هذه مثلا كبر شوي الجد والكرمالها. ماذا قد يقال؟
قد يقال صلاته مأمور بها وغير منهي عنها. ليه؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، فلا نهي في حقه. يعني بعبارة ثانية، ففعل الصلاة قد سقط النهي عنه لأنه مضطر إليه، لأنه خروج. صح؟ لأنه خروج ومضطر إليه. فماذا نقول؟ نقول هذه الصلاة مأمور بها. ليه؟ لأنها غير منهي عنها. فباعتبار أن النهي يسقط عن المضطر وإن كان مضطرا بسوء الاختيار، فماذا نقول في حق هذا؟ نقول في حقه لا نهي، فيكون الأمر متربعا جالسا، فيأتي بالصلاة وتكون الصلاة صحيحة. واضح ماذا يقال؟ فيقال حينئذ الخصوصية الثانية ما هي؟
هون الخصوصية الثانية ماذا نبينها بناء على هذا الذي قد يقال. ماذا نقول هنا؟ كلما كان هناك أمر ونهي قد تعلقا بشيء واحد،
شو بنقول؟ واختلفا في زمان الفعلية.
فإذا واختلفا في زمان الفعلية كفى ذلك في رفع محذور التنافي.
كيف؟ هنا نحن عندنا
زمان فعلية النهي أين هو؟ قبل الاضطرار. إذا أنا غير مضطر هناك فعلية النهي. زمان فعلية الأمر ما هو؟ عند ضيق الوقت بالنسبة لهذه الصلاة. فزمان فعلية الأمر حيثما الأمر فعلي ما في عندي شو؟ نهي فعلي في حقي لأنه النهي ساقط. وحيثما النهي فعلي اللي هو قبل ما كنت مأمور بالصلاة. فيقال كقاعدة عامة، هذا اللي اقتنصه السيد شيخ، في كل مورد يكون عندي أمر ونهي تعلقا بشيء واحد. هلأ أنا عندي شيء واحد في الخارج، هذا الخروج هم خروج من الأرض المغصوبة هم صلاة، يعني هم تصرف بالمغصوب وهم صلاة. واضح؟ فأقول باعتبار اختلافي الفعلية للأمر والنهي يكفي في ماذا؟ في رفع محذور اجتماع الأمر والنهي.
ولكن إذا نفترض أنه في أول الوقت هو معمور بالصلاة ولكن هو غاصب كمان،
في أول وقت يصبح الكلام أنه هل تجزي الصلاة أو لا تجزي. في آخر الوقت ليش جعلناها في آخر الوقت؟ حتى يكون الفعل بالنسبة مضيقا، يعني هو هناك وجوب مضيق أن يصلي لأن الصلاة لا تترك بحال، وهناك حرمة مضيقة أن لا يغصب لأن الحرمة دائما مضيقة ومنوع تغصب. الغصب كله حرام، مش مثل الصلاة. صلاة مش كل أفرادها واجبة. صح؟ أنت يمكن تصلي أول وقت، وسط الوقت، آخر الوقت. هل يصح هذا الكلام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام لا يصح، فإنه مبتن على مغالطة. ليش؟ يقول السيد الشهيد أنا عندما أقول سقط النهي، سقوط النهي له أسباب. طارة يكون سقط النهي للنسخ، أن المولى كان باني على أن هذا النسخ الذي يصح في حق المولى، يعني ماذا؟ مش التبدل عند المولى، لا، إبراز المولى للتبدل. يعني المولى كان يظهر للعبد أن هذا فيه مفسدة لأجل مصلحة معينة، كان يظهر ذلك وانتهى أمل هذه المفسدة. نسخ. ومرة ثانية
لا. هذا هل من حق المولى الحقيقي؟ شو بكون عندي سقط النهي بسبب تبدل الميلاد؟
يا أخي قال مولى المولى العرفي كان مفكر إنه هالشغلة تسويش. هلا كيف البي أول ما تنزل شغلة بيسألوه ليه ويقول له ممنوع وما بيعرف شو. فبعد فترة بلقوه هو عاملها والله. فالمولى العرفي يمكن في حقه التبدل في الملاكات، تبدل الملاك. وعندي حالة ثالثة أن النهي سقط بأي سبب؟ بسبب الاضطرار. هناك فرق بين هذه الحالات. عندما أقول أن النهي سقط بسبب النسخ أو بسبب تبدل الملاكات، فهذا ماذا يعني؟ يعني من اللي إنا أنا مثل خلق بيك وغير هون. نعم.
يعني هذا أن النهي سقط بلسانه وبروحه ومبادئه.
هذا بعد ما عاش يرجع راح ما.
أما عندما أقول أن النهي سقط بسبب الاضطرار فإن الذي سقط هو اللسان والجعل دون المبادئ.
يعني الآن أنا إذا اضطررت لأكل الميتة أنا يجب علي حينئذ أكل الميتة، ولكن ما فيها مفسدة يعني؟ بس الله قد يتلطف علي من باب آخر لأنني مضطر وكذا، ولكن هذه الميتة ميتة ما بتغير واقعها والمبادئ تبقى. صحيح؟ فحينئذ أنتم وإن حللتم المسألة
وقفت المقدمة نأتي الآن إلى هذا الكلام. نقول صحيح النهي قد سقط عن هذه الحصة، ولكن هذه الحصة فيها مبادئ الحرمة،
فيها ملاك الحرمة وفيها المبغوضية. فإذا كان فيها مبادئ الحرمة وفيها المبغوضية فماذا سنقول؟ سنقول صحيح أن هذه الحصة وهي الخروج لا لسان حرمة فيها، ولكن ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها مبادئ الحرمة، يوجد فيها ملاك الحرمة. فحينئذ وإن لم يلزم اجتماع الأمر والنهي بحسب اللسان، ولكنه يلزم الاجتماع بحسب مبادئ، وهذا يكفي في رجوع المحذور. فلم تصلح الخصوصية الثالثة لماذا؟
لرفع
المحذور. نعم، متى تصح هذه الخصوصية؟ إذا كان الأمر أو النهي قد سقط بمعنى تبدل الملاك، ولكن هذه وين بتصير تبدل الملاك؟ خاصة في حق المولى الحقيقي. في الأخير يقول السيد شهيد كل هذا الكلام كنا نبنيه فيما لو تبنينا أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، أما لو قلنا بأنه لا ينافي الاختيار خطابا فأصلا المسألة تكون أوضح بكثير، فيكون هذه الحصة منهي عنها بالفعل ومأمور بها بالفعل، والتنافي يكون باقيا. واضح إن شاء الله؟ فإذا الخلاصة صارت أن هذه الخصوصية الثالثة لم تنفعنا شيئا، لم تنفع في رفع محذور التنافي بين الأمر والنهي. فالخصوصية الوحيدة التي تثبت بنظر السيد الشهيد هي الخصوصية الثانية بوجهها الثاني، أن الأحكام تتعلق بالعناوين بحسب البيان الذي بيّنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ نستطيع أن نقرأ هذا المقدار فعلا، لأنه المطلب مش كتير معقد يعني.
بس خصوصية معينة، بالتالي الملاك أصلا هو مش موجود.
وين بموردنا؟ لا، نحن الذي سقط هو الخطاب، هي ما هو العقوبة لأجل ماذا صارت؟ هو المضطر بسوء الاختيار، ليش عاقبه المولى؟ لأجل أن هناك ملاك فعلي في حقه فوته، يعني هذا مفكر ماذا يظن؟ يظن أنه يستطيع أن يلعب على المولى. كيف هو لكن من الآخر يعني لك مرأة ألعب على المولى، ولكنه لم يلتفت إلى أن المولى حاصره بحسب المبادئ. المبادئ ما بتسقط هيك بكل مبادئ، حتى تسقط المولى بده يسقطها، لأنه المبادئ المولى شيء تشخيص له. الشيخ
تتعلق فيها ملاكات أخرى غير النفس الملاكات، ويقال
أنه في نية بال كيف متعلقة بملاكة أخرى مثل شو؟
اللي حضر حاليا وين كان أنه بسوء اختياري أصلاح مطلقة.
نعم.
لكن اللي حضر أنه وجود ولاد آخر أنه ملاك الصلاة.
إيه.
تعلق به. هو حاليا مضطر.
إيه، ولكن هذه الحصة تصبح الحصة الخارجية تصبح متعلق لملاك الغصب ومتعلق لملاك الصلاة، هذا المحذور. لا، المولى ما بيرفع الملاك بسبب الاضطرار. المولى بسبب الاضطرار بيقول لك فيك ما تعمل، بس مش معناته مش منيح ما تعمل. إيه، ما هو حسابه على سوء الاختيار ليش؟ لتفويت الملاك، يعني في ملاك. هذا اللي عم نقول، لما في يقول في ملاك يعني هذه الحصة الخارجية فيها ملاك النهي، وأنت لما عم يشمل الأمر يعني فيها ملاك الأمر. لا، ما هو خلص، بس ما فوت هذا الملاك، فأنا هذا الملاك فعلي في حقي، وذاك الملاك صار فعلي في حقي. خليها خدها إم من الملاك، روح للمحبوبية والمبغوضية. ايه، الملاك ما له علاقة بالعجز. الملاك ما له علاقة بالعجز. انا يمكن ان يكون الملاك فعلي حقا حتى بالنسبة للعاجز كما تقدم معنا. انت جرها على المحبوبية اسهل الامر. انت تخيل المسألة هذه، المولى ما بده ينهاك عنها، بس هي تعرف انه مبغوضة له، هل يمكن ان يأمرك بها؟ بلحاظ المحبوبية والمبغوضية تكون واضحة. الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي معا مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا. هذا الأساس. فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا، ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. حتى يوضح الحالة بده يعمل شو؟ تصوير. وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، وأخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب. ليه؟ بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء اختياره في الحالة الأولى، ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار شيخنا لا يطيل، هو هذا تعبير، هذا المقدار يعني لا يطيل، أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم، ولكن النهي ساقط. على أي قول؟ على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا عقابا وينافيه خطابا. وعليه الآن انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، فصلى بنفس خروجه، صلى بالخروج، فهذه صلاة في المكان المغصوب، ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى. أي حالة؟ من دخل إلى الأرض اضطرارا. ليه؟ لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء، فيأتي الأمر ويشمله بكل سهولة وهدوء أيضا من دون شوشرة. وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها. غير أن هون تطبيق القاعدة هون، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، الفعلية غير متعاصرة. كيف؟ لأن النهي زمانه ليس الآن، لأن النهي الآن ساقط، الأمر زمانه الآن، الأمر فعلي، واضح؟ ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعدما كان النهي ماذا؟ قد سقط. فهذا الخروج ما فيه نهي، فيأتي الأمر ويشمله أيضا، فلم يجتمع في زمان واحد. ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي. ليه؟ هذا يدفعه بإلحاظ اللسان فقط، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، لأنه مات النهي مع مبادئه. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، هو مش عصيان لأنه ما في خطاب، ولكنه نحو من العصيان. ليه؟ لأن فيه تفويت لملاك المولى اللزوم بالاختيار، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت. فهذه الصلاة، هذا الخروج، وإن كان ما فيه خطاب للنهي، ولكن فيه ماذا؟ مبادئ النهي. فالخروج هم فيه مبادئ النهي، وهم فيه ماذا؟ الأمر ومبادئ الأمر. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، وإذا أنكرنا هذه المنافات فالأمر أوضح. ليه؟ لأنه بيكون منهي عنه فعلا، لأنه حينئذ يكون هذا الخروج منهي عنه ومأمور به. تمام؟ غدا إن شاء الله تعالى نتحدث عن اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. هلا غدا قد لا نستطيع إتمام كل المطلب، وجوب الغير مع الحرمة النفسية، حتى يوم السبت إن شاء الله نكمله، ويوم الأحد أتصور نكون قد أنهينا هذا المطلب كلياته. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.